أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المقدمة السابعة. المقدمة السابعة نعقدها للحديث موجزا عن مجهول المالك، وما يهمنا هنا في بحث البنوك هو التنقيح دقيق لبيان موضوع مجهول المالك، ذلك أن جملة من الفقهاء حكموا على أموال البنك الحكومي والبنك المختلط بين الأهل والحكومي بأنه بحكم مجهول المالك كما يهمني بعد ذلك. بالدرجة الثانية، التعرض لحكم مجهول المالك، ذلك أن حكم مجهول المالك المعروف هو التصدق على الفقير، بينما نجد من اختار أن البنك الحكومي أو المختلط بحكم مجهول المالك يقول بأنه يقبضه بابن الحاكم ولو لم يكن فقيرا، فكيف ذلك؟ الآن ما راح ندخل نحن للتفاصيل يا إخوان. واحد، اثنان، لن نستطيع أن نأتي بالأدلة. بحث مجهول المالك وحده يحتاج إلى على أقل تقدير 20 إلى 30 درس. ما يهمنا هنا هو التنقيح الدقيق لموضوع مجهول المالك مع الإلماح إلى الحكم. ما يعنينا في المقام هو التنبيه إلى عدة أمور. طبعا من حسن حظي انه سابقا انا درست هذا البحث، بحث مجهول المالك بكل احكامه ومكتوب، ينتظر الطبع ان شاء الله. اولا، عنوان مجهول المالك لا يعنينا من قريب او بعيد، ذلك أننا لم نجد هذا العنوان في آية أو رواية لكي نحقق وندقق في المراد منه لنفهم الآية أو الرواية، كما أننا لم نجده في ألسنة الفقهاء وكتبهم إلى زمن المحقق والعلامة. بدأ استخدام هذا المصطلح في زمن المحقق الحلي وتلميذه وابن عائلته العلامة ابن أخته، وبعد ذلك بدأ يشيع التعبير بمجهول المالك في كلمات وكتابات الفقهاء. لذلك عنوان مجهول المالك ما بهمنا نجي نفتح لغة واصطلاحا ما هو، لأنه لا حقيقة لا شرعية ولا متشرعية ولا حتى اصطلاحية فقهية قديمة موجودة حتى تدور الأحكام مدارا سعة وضيقة، وهذا ضروري في المنهجية البحثية يا إخوان. جيد، هذه النقطة مهمة. النقطة الثانية المهمة هنا أو الأخرى لا أدرس تعظيم وغيره، هي أنه بمعزل. طبعا قبل ما أقول نقطة أخرى، وجدت فقيه من فقهائنا وحيد عبر بمفقود المالك بدل مشغول المالك. أكثر من تفرد، وهو المحقق الكاشاني الفيض رضوان الله عليه في كتاب الوافي الجزء العاشر صفحة 359 عنوان باب خاص للروايات التي تتحدث عن مجهول المالك تحت عنوان مفقود المالك.
ربما يكون معلوم ولكن
أحسن معلوم ولا يمكن الوصول إليه، لا نعرف أين هو، وإن كنت أعرفه فلان ابن فلان لكن اختفى أثره. طبعا بدنا نتفنن بمجهول المالك حتى يصير بها المعنى، إنه نقول أعم من جهالة العنوان أو المعنون. لكن لو خلينا وعنوان مجهول المالك يعني لا يعرف شيء عن مالكه لا عنوانا ولا معنونا. أما إذا فسرنا مجهول المالك بما يشمل المعلوم عنوانا إذا كان مجهولا معنونا فيضم اثنين، المجهول عنوانا حتما مجهول معنونا، والمجهول معنونا وإن كان معلوما عنوانا. طيب من الأول عبر مفقود المالك، مفقود المالك أعم من كونه معلوما أو مجهولا عنوانا. لذلك عبر الفيض في نظري أدق انصافا مش مرور الكرام. جيد، النقطة اللي كنا نعنونها هي أن الحديث هنا عن مال في عهدة شخص ومالكه مجهول، يهم هذا بدرجة أساسية ما يسمى في الفقه لقط، وما يسمى في الفقه مجهول أو مفقود المالك. بكلا قسمين، الجهالة بالعنوان والعلم بالعنوان مع الجهالة بالمعنون. ويضم أيضا المال الحلال المختلط بالحرام، في بكتاب الخمس وجوب تخميس المال الحلال المختلط بالحرام بناء على ثبوت الحكم كما هو المشهور، يعني بعضهم انكر قال هذا مش خمس اصطلاحي، هذا الدفع نسبه 20% صدقه. كل هؤلاء مشمولون لفكرة مجهول المالك أو مفقود المالك، لكن كلنا نعلم أن أحكام هؤلاء الأصناف الثلاثة وربما الأربعة، العلم بالعنوان مع الجهل بالمعنون، هذا بصير واضح، أحكامهم مختلفة في الشريعة. كيف؟ اللقطة حكمها الشرعي إذا كانت أقل من كذا تتملك فورا؟ لا، نصف درهم. ها؟ أقل من درهم، مو هيك؟ جيد. إذا كانت أكثر فيجب تعريفها لمدة سنة. سنة، حتى لو ميئست بسنة وبقي في احتمال ضعفك على الملك، موجب أكثر من سنة. في كلام بين الفقهاء إذا يأس بالأقل هل يجب التعريف إلى سنة حتى لو كان يائسا، من باب التعبد بالسنة يبان في الروايات. وبعد ذلك يتخير بين ثلاثة أمور: إما التملك مع الضمان، أو الحفظ أمانة مع عدم الضمان إلا إذا تعدى أو فرط، أو التصدق بها. ومع التصدق يوجد كلام فقهي إنه يضمن والله لا يضمن. جيد، هذه أحكام اللقطة. الخمس الحلال المختلط بالحرام، خمس الحلال المختلط بالحرام واضح. إذا لم يعلم المالك، مش إذا علم وهو غالب عنا، لا، لا نعرف من هو أصلا، ولا يعرف قدر الحرام، فيجب علينا لتحليل المال اللي هو شبهة محصورة بالنسبة لنا تحت أيدينا أن ندفع خمسه، خمسا اصطلاحيا بناء على المشهور، يعني يقسم سهم إمام سهم سابع، مو صدق على الفقراء، واضح الخمس لأي شيء؟ هذا غير خمس أربع المكاسب، بدك خمس مرتين، مرة ليصبح حلالا لك، وبعد ذلك إذا هو من الأرباح بدك خمس مرات ثانية. طبعا خمس الأرباح بعد انتهاء مؤونة السنة وإلى آخره، كل واحد بشروطه. جيد، فالتخميس للحلال مختلط بالحرام لا يلغي خمس أربع المكاسب منهم كما هو واضح، خمس التطهير غير خمس أربع المكاسب. طيب هون لا وارد تروح تبحث ولا تفتش ولا تعرف ولا لا سنة تعبدية ولا أقل ولا أكثر، بس المفروض أنك ما بتعرفه. بس إذا بعرفه وغائب عني، ضائع عني، مشمول لخمس الأرباح؟ مش مشمول. لا، علي أن أبحث عنه لعله إذا جاء عرفنا المقدم. إذا عرفنا من هو وغاب عنه، الأول كلام أنه يشمل خمس الحلال مختلط بالحرام. خمس الحلال مختلط بالحرام جه بالعنوان والمعنون معا. جيد، مجهول المالك الاصطلاح عند الفقهاء، يشمل جزما الشخص الذي لا نعرفه. إذا شفت الروايات واضحة، شخص كان معنا بمكة ما بنعرفه ولا بنعرف اسمه ولا رسمه ولا قسم منها وارد بالمال الشخصي، قسم منها وارد أو يشمل المال الذمي، قسم منها مورده معرفة شكل الشخص وما بنعرف عنه شيء آخر، افترقنا ولا نعرف عنه شيء آخر، قسم منها إلى آخره، مو مهم. المالك المجهول الذي لا نعرف عنه شيئا لا شك ولا ريب أنه ورد في الروايات له أحكام خاصة وألحق به في كلام جماعة الذي نعلمه ونعرفه لكن لا نعرف عنوانه. ضيعناه جيد. طيب الآن مشكلة يا أخوان، ما دام المال الذي يجهل مالكه ليس في الشريعة ذا حكم واحد، بل صنف في الشريعة أصنافا لكل صنف منها حكم، فنحن مضطرون لبيان المائز بين هذه الأصناف الثلاث. أما ما يسمى لقطة ففيه جنبتان مهمتان، لا تخرج عنهما اللقطة. الجنبة الأولى أن يصدق اسم الضياع على المال عن صاحبه ظاهرا. أجل تأمل يا أخوان، وأني تعبانة كثير عليه ما طلعته، وفي ليونة في كلمات الفقهاء في تحديد الحدود والقيود. أن يصدق اسم الضياع عن المال موجود في كلام كل الفقهاء تقريبا في تعريف النقطة، هذا بلحاظ المال المجهول المالك، ضياع المال عن صاحبه، وهذا أول شيء بتبرر من الذهن لأنه لقطة يعني لا مال وقع من صاحبه،
ضايع
عن صاحبه. أنا أضفت قيد ظاهرا ما موجود في كلمات الفقهاء، يعني بحسب ظاهر الحال هو ضائع عن صاحبه، وإلا لا يحتمل أن هذا المال الذي نلتقطه نحن لا يكون ضائعا عن صاحبه، صاحبه ألقاه وأعرض عن ملك. في احتمال واقع ان يكون كذلك ام لا؟
معنى بالمسجد الرسول الاعظم.
طيب غير هذا
الثاني راح حاطتهم على الطاوله،
ان يكون صاحبه خشي من عدو فالقاه وادار ظهره. هو عارف حاله وين القاه، لكن انا ماشي وجدته خاف من اللصوص يا اخوان، قام ألقى رميله تحت الحائط، أنا مش شايفه ولا شيء. أنا وجاي بعد ساعة، اللصوص أخذوه ما أدري شو عملوا فيه. أو طرقوا حتى بعدين يرجع، ما معلوم في الواقع. أنا وجدته جانب الحائط. هذا اسمه لقطة ولا ما اسمه لقطة؟ قطعاً اسمه لقطة. وتجري عليه أحكام اللقطة. فأخذ قيد الضياع واقعا يجعل كثيرا مما يسمى لقطة شبه مصداقية للقطة يا أخوان، مع أنه قطعا بنظر الفقهاء كل لقطة، كل مال وجدناه ملقا تجري عليه أحكام اللقطة سواء كان ضيع عن مالكه أو غير ضيع عن مالكه. لذلك قلت قيد الضياع ظاهرا مش واقعا.
هو من حظ الذي اكله ولا من حظ الذي تركه.
لا، ضياع المالك غير ضياع المالك، انتبه. ايه المالك ضائع عندي، هذا بكل اقسام مجهول المالك بالثلاث، باللقطه ومجهول المالك الاصطلاحي والخمس الحلال المقطن بالحرام. المالك ضايع.
انه كلمه الضياع شيخنا انه من بيعبر
ضياع المال عن صاحبه المقصود.
من يقولها؟ يقول الذي التقطه.
كلهم قالوا في اللقطة، روح شوفوا الفقهاء، أخذ في اللقطة قيد أن يكون المال ضائع عن صاحبه، مع أنه قد أجد مرض إلى جانب الطريق وفي الواقع ما يكون ظاهرا صحيح. احتمال وفي احتمال يكون أعرض عن الملك، وفي احتمال يكون بيعرفه صاحبه ألقاه لعارض كالخوف من اللص، ما عنده مجال يخبيه في مكان، ها؟ أو قام في الظلام تحت الحائط قال لك بعد ما أخلص من اللصوص برجع بالتف وآخر، فقام اللصوص اعتقلوه وراحوا فيه في الواقع. لذلك الالتقاط أعم من الضياع واقعا عن المالك يا إخوان. هذه لهم قيمة تحديد الموضوعات جدا مهمة لبيان الأحكام بعد ذلك، لأنهم متشابهين هم والأحكام مختلفة. طيب فليقولوا، نحن عم نبحث واقعا واقعا ضائع أعم من الضائع واقعا أعم من الضائع ظاهرا إيه ضائع. لذلك أنا أخذت قيد الظاهر. طيب الأمر الثاني اللي هو أهم باللقطة وما ركز عليه كثيرا للأسف هو كون المال التقط، هو مفهوم اللقطة لا هو ليس هو أمانة من قبل المالك عندي. لا يشمل الأمانة المالكية باب اللقطة يا أخوان. اسمه لقطة إذا واحد ودع عندي وبعدين ضيعنا المالك نسينا من هو وضاع، اسمه لقطة؟ ما اسمه لقطة، هذا وديعة. شو لقطة؟ نعم وديعة جهل مالكها بعد ذلك. سؤال يا أخوان، الأمانة الشرعية اسمها لقطة؟ مش دائما يا شيخ، لا تستعجل. الأمانة الشرعية بأحد قسميها أو أقسامها ليست لقطة. كيف؟ نام عندي ونسي في بيتي شيئا ولا نعرف عنه شيئا، مر بالليل شخص ما بعرفه أنا ولا بعرف عنه شيء، قال بيتني عندك هذه الليلة. قلت له حبا وكرما تفضل على الصالون. نام في المضيف عند الصباح استيقظت وجدته قد ذهب نسي شيئا عندي لا أعرف عنه شيء ولا رجع. إذا حكم اللقطة ومش حكم اللقطة هذا بحث آخر، هذا فعلا ليس لقطة موضوعا. عنوان التقحم وليس في حوزتي المال، ويجوز لي التقحم على كراهة طبعا بالقبض عليه، هذا مأخوذ في اللقطة موضوعا. فيقال التقط الشيء، جيد، ما كان كذلك سمي لقطة، وأحكامه أحكام اللقطة المعروفة في كتاب اللقطة، احنا ما علينا شكر فيها فعلا. لذلك أنا حطيت شواخص يا أخوان للقطة حتى نفرق بينه وبين مجهول المالك الاصطلاحي. الشخص الأول أنه لا يشترط في اعتبار الشيء لقطة ضياع المال عن مالكه حقيقة وواقعة، بل يكفي بتحقق عنوانها ضياعه بحسب الظاهر. الشخص الثاني، اللقطة لا تكون إلا في الأموال الشخصية، هذا واضح وبليه يا أخوان. ما له معنى اللقطة كل في الذمة؟ لسه أنا التقط شيء وتلف عندي مضمونا عليه وبعد ذلك تحول إلى الذمة لبحث آخر، لكن في نشوئها لقطة لا تكون إلا أمر شخصي. كيف يلتقط الإنسان أمر كل من الذمة؟ أساس علم ارتفاع الموضوع. الشخص الثالث أن مالك اللقطة مجهول لمن وقعت في يده اللقطة، ومجهول من البداية. تشاطون الرأي بهذا أم لا؟ لا من بداية اللقطة من بداية الأمر مشغول عندي المالك
فيها
على اللقطة؟
من بات عندي مثلا
بات عندي هذا مو لقطة أنا نفيت عنه اللقطة أنا نفيته ولم أثبته مشغول ابتداء
إذا متعذر الوصول مو مشغول يعني كل لقطة ولا
شو متعذر الوصول؟
إذا متعذر الوصول إلى صاحبي لكن معلوم
إحنا عم نحكي عن اللقطة فعلا
كل لقطة ولا كل لقطة إذا كان معلوم من المالك لكن متعذر الوصول إليه
ما اسمه لقطة هذا؟ لا وين أبحث عن المالك؟ أين إذا نعرفه سنة وإلى كذا بعد ما لا أنا أعرفه سنة ولا أبحث جيد أما مجهول المالك الاصطلاحي يا أخوان مجهول المالك الاصطلاحي فالمقصود منه ضياع المالك عن المال عند من لديه المال أو في ذمته مش بالضرورة المال ضايع عن المالك أبدا المالك عارف ماله وين لكن اختفى عني أنا الذي عندي المال يشمل العين والذمة وهذا من المفارقات مع اللقطة لا تشمل الذمة أصلا لا تصور في الذمة طبعا دليل على أنه يشمل الذمة ما سيأتي ما رح يجي معنا لكن موجود منصوص عليه في الروايات الواردة في مجهول المالك والمراد من ضياع المالك الأعم من الجهل بشخصه أو بعنوانه أو بصفة تمكن من الوصول إليه ولو كان معلوم الشخص خير إن شاء الله من هنا يعلم فساد تعريف معروف لمجهول المالك بأنه المال الذي لا يمكن إيصاله إلى صاحبه هذا على إطلاقه واسع جدا مش كل مال لا يمكن إيصاله إلى صاحبه اسمه مجهول مالك اصطلاح مجهول مالك بالمعنى اللغوي بس مش اصطلاح حتى بالمعنى اللغوي ما تسمى مجهول مالك هذا تسمى معلوم مالك لا يمكن الإيصال إليه إذا كان معلوم جيد مجهول المالك الاصطلاحي الذي له أحكامه الخاصة طيل وهذا كلام مشهور بين فقهاء المتأخرين ولعل أول من قال به صاحب الجواهر إن النسبة بين اللقطة ومجهول المال هي العموم والخصوص المطلق لأن في كليهما مجهول مالك بينما في اللقطة أخذ قيد الضياع في مجهول المالك الاصطلاحي ما أخذ قيد الضياع عبارة صاحب الجواهر يقول وحينئذ فالفرق بين موضوعي مجهول المالك واللقطة هو اعتبار صدق اسم الضياع من المالك في الثاني دون الأول هذا الكلام في الجواهر جزء 38 صفحة 272 طيب سؤال إذا قلنا عموم وخصوص مطلق ما في مانع انه يكون الاخص يحمل ماذا؟ ان الاخص يحمل احكاما لا يحملها العام. احسنت، باعتبار ان التخصيص شرعي ليس للموضوع فحسب، بل للموضوع استطراقا الى تحميله احكاما خاصه. الا يمكن ان يقال بان التفرقة لهذا المقدار يمكن ان يستشكل عليها؟ بأن يقال بأن مجهول المالك حتى يصلح محطا للآثار الشرعية لا بد وأن نعنونه بنقيض عنوان الخاص لسمي لقطة، فيصبح مجهول المالك بشرط لا عن صدق اسم الضياع عن المالك. وإذا أخذنا اللقطة بشرط شيء اللي هو الضياع، مجهول المالك بشرط لا، تصبح النسبة بينهما التباين. لا العموم والخصوص المطلق. الجواب أننا أسلفنا قبل قليل أن النسبة بينهما ليست هي العموم والخصوص المطلق بسبب الضياع واقعا عن المالك، بل وصلنا إلى تخطئة القول في أخذ قيد الضياع عن المالك فارقا جوهريا بين المجهول المالك واللقطة، وانتهينا إلى أن الفارق الجوهري بينهما هو كون اللقطة تحمل قيودا خاصة عمدتها أن يكون المال ابتداء عند المالك أمانة شرعية بنحو خاص، يعني بنحو الالتقاط، وهذا هو الفرق عن بقية أقسام مجهول المالك. فإذا كان كذلك فحينئذ لا نستطيع أن نقول إن الفرق بينهما هو في هذا، وإن اشتركا في جهالة المالك عنوانا ومعنونا أو أحدهما أو كلاهما. نعم يبقى الفرق بينهما بوضوح من جهة عنصر الالتقاط، فإنه قطعا مأخوذ العدم في مجهول المالك، لكن أخذه عدما ابتداء غير موجود في مجهول المالك على مستوى الروايات، إنما أخذ عدم لأنه أخذ قيدا وجوديا في اللقطة. فإذا أخذ قيدا وجوديا في اللقطة فهو حكم خاص لبعض ما يسمى مجهول أو مفقود المالك، فلا يبعد صحة ما قيل، وإن أشكلت عليه قديما، من أن النسبة بين الموضوعين بما هما العموم والخصوص المطلق. نعم إذا لاحظنا جميع الحيثيات المؤثرة في الحكم على الشيء بأنه لقطة، لا محيص لنا عن عنونة ما يقابلها بنقيض عنوانها. فإذا أخذنا هذا النقيض بعين الاعتبار يصبح النسبة بينهما التباين كما هو واضح. والأصح في تقديري ملاحظة معنا، لأن نحن لأي شيء نقسم يا أخوان؟ ألا نقسم لأجل الشارع يعني والفقيه ليش يقسم؟ لتطبيق الأحكام. حكم العام ينطبق على الخاص أو لا ينطبق؟ الجواب لا ينطبق قطعا، فإن الخاص له حكم غير حكم العام. فإذا كان العام حكمه غير حكم الخاص خرج منه الخاص ولم يعد جزءا من الموضوع، أي العام بما له من أحكام، لأن أحكام هذا تضاد وتنافي أحكام ذاك. وعليه فبالدقة ينبغي استخراج، وهذا مش بس هون، في نظائر له كثيرها، ينبغي استخراج الموضوع بكل شرائطه وقيوده لنرى النسبة بينه وبين الآخر. لا بد، وإلا الشارع ليش هون قال عرف سنة وديك ما قال؟ ليش قال هون فيك تتملك وديك ما قال فيك تتملك؟ فالشرع أخذ هذه القيود، مش هو المالك فيك تتملكه، ما فيك تتملك، وإيش متصدر؟ بينما اللقطة مهما كانت عظيمة بعد تعريفك لها سنة فيك تتملك. لا مش هو الملك، لا هذاك الحلال مختلط بالحرام. إذا ما في اختلاط، إذا ما في اختلاط لا يقول أحد بأنه يخمس. أبدا
مع الاختلاط
صار له حكم خاص أيضا، رح نجي عليه إن شاء الله. يكفي، أنا عم دقق جدا بهذا الموضوع لأهميته يا إخوان، لأنه غدا بدنا نعرف ليش السيد الخوئي ونظراؤه من الفقهاء ليش بيعبروا عن أموال الحكومة أو أموال البنوك المختلطة مجهول مالك، وهل هذا التعبير صحيح أم غير صحيح أساسا؟ لأنه في أحسن الحالات في اختلاط بالأموال هنا في الدولة وفي، رح يجي إن شاء الله. مهم هذا، إذا ما فهمنا هذا لن نفهم أحكام البنوك حقيقة. مش بس مجهول المالك، مجهول المالك ومالكية الدولة والربا ثلاثة. يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.